إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول لأصحابه بعد صلاة الصبح: من رأى منكم رؤيا؟ فيقصون عليه إذا رأى أحدهم رؤيا قصها عليه صلى الله عليه وسلم فأولها له. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم ذات صباح قص هو على أصحابه رؤيا، ثم قال: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها، صلى الله عليه وسلم. هذه الرؤيا تتعلق باختصام الملأ الأعلى، وذلك حديث صحيح ثابت يرويه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومن حديث غيرهما من الصحابة. وهذا حديث معاذ عند الترمذي، قال معاذ رضي الله عنه: احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح، احتبس علينا حتى كدنا نتراءى عين الشمس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا فثوب بالصلاة، أي أقيمت الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته: على مصافكم، على مصافكم، في أماكنكم، على مصافكم. ثم انفتل إلينا، قال هذا قبل أن يلتفت إليهم، ثم انفتل إلينا فقال: أما إني سأحدثكم بما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي، ثم نعست فاستثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. هذه رؤيا منام لنبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، فقلت: لبيك رب. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري رب. قالها ثلاثا: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت: لا أدري رب. فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت: لا أدري رب. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي، يعني على ظهره، حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت، فتجلى لي كل شيء وعرفت. في رواية: ثم قال الله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. أي نريك يا محمد صلى الله عليه وسلم كما أرينا إبراهيم عليه السلام. فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات. في رواية ابن عباس قال: ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من يومه وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. الكفارات: مشي الأقدام إلى الجماعات، وفي رواية: الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات، وفي رواية: في المكاره، وفي رواية: عند الكريهات. ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال: ثم فيما؟ وفي رواية: وما الدرجات؟ قال: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. ثم قال: يا محمد، سل صلى الله عليه وسلم. فقال: أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير فاتن ولا مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فدرسوها وتعلموها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وسألت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، عن هذا الحديث فقال: حديث حسن صحيح. رؤيا عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، عني بها أهل العلم، حتى ألف الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. فنحن نمتثل لنبينا صلى الله عليه وسلم وندرس ونتدارس هذه الرؤيا التي هي وحي من الله. ونقف اليوم إن شاء الله على أمرين فقط من الكفارات: مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات. في هذه الرؤيا استحباب أن يقص الإنسان الرؤيا الحسنة التي فيها البشارة على أصحابه وأحبابه، وفيها منزلة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن علمه الله اختصام الملأ الأعلى في السماوات، وفيه اهتمام الملائكة بأمر بني آدم. فيما يختصم الملأ الأعلى، فيما يتباحثون الملأ الأعلى؟ الملائكة الكرام، الملأ الكرام الذين يملؤون المجلس عظمة وجلالا، الملأ الأعلى علو مكانة وعلو مكان عند ربنا سبحانه. فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فيما يتدارسون ويتباحثون في أمر الكفارات لبني آدم، وفي أمر الدرجات لهم كذلك. الملائكة لهم اهتمام لبني آدم حتى من حملة العرش، حتى من حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر دعواتهم. سأل ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يختصم الملأ الأعلى ثم علمه، حتى قال: يختصمون في الكفارات والدرجات. الكفارات أي أمور تكفر السيئات، وفيها الثلاثة هذه، وهذه الثلاثة الأصل فيها أنها كفارة، أنها كفارات، ثم هي كذلك ترفع الدرجات أيضا، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يمحو ويرفع. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هي كفارات ثم أيضا ترفع الدرجات. أولا: كل خطوة يخطوها الإنسان إلى بيت الله فإنها ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة، وهي صدقة. كل خطوة صدقة، لا سيما إذا خرج من بيته متطهرا لا يريد إلا الصلاة، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال نبينا صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا حطت عنه بها خطيئة ورفع بها درجة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. قال: ولا يزال الرجل في صلاة ما دام في مصلاه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. هذا تفسير من الحديث السابق، خطوة تحط خطيئة وخطوة ترفع العبد درجة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. ربما يخطو الإنسان إلى المسجد 100 خطوة 1000 خطوة في اليوم، ربما يخطو 5000 خطوة صدقات. كل خطوة تخطو تمشيها إلى المسجد صدقة. ثانيا، كلما ذهب الإنسان إلى المسجد كلما أعد الله سبحانه وتعالى له في الجنة نزلا، أي ضيافة، نزل ما يقدم للضيف من طعام وغيره كلما ذهب، كما جاء في الصحيحين: إذا غدا العبد إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ثالثا، إذا مشى إلى الجمعة فذلك أجر عظيم، فإن الجمعة مقدمة ومعظمة. اسمعوا إلى هذا الفضل الكبير الوارد في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه، أوس بن أوس الثقفي، عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب السنن، وهو حديث صحيح. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل، غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت أو قال ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. انظروا إلى هذا الفضل والكرم من ربنا سبحانه. كل خطوة يخطوها الإنسان إذا التزم بهذه الأمور، غسل واغتسل، قالوا مبالغة في الاغتسال، أو غسل نفسه وغسل زوجته، ثم بكر وابتكر، أتى مبكرا ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة أجر سنة عمل صيامها وقيامها. رابعا، وإذا كان بيتك بعيدا كنت أعظم أجرا، وهذا واضح ولا شك. ولهذا لما أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قريب من المسجد كما روى مسلم من حديث جابر، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم تكتب آثاركم، أي خطواتكم، دياركم تكتب آثاركم. وفي حديث أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. كثرة الخطوات، كثرة الخطوات. خامسا، وإذا كان في المشي مشقة عظم الأجر، ولهذا جاء في حديث عثمان في صحيح مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. سادسا، وإذا كان المشي في الظلمات كان ذلك أعظم أجرا، كما في حديث بريدة عند أبي داود، عند أحمد وأبي داود، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. في بعض رواياته: يفزع الناس ولا يفزعون. بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود. سابعا وأخيرا في هذا الفضل، من مشى إلى المسجد انظروا إلى أجره، إذا مشى إلى فريضة كان أجره كأجر الحاج المحرم، هذا حديث أبي أمامة عند أبي داود، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى أي المسجد ليصلي الضحى فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة كتاب في عليين، أي الذي ينتظر الصلاة الأخرى كما سيأتي. هذا شيء مما جاء في فضل المشي إلى بيوت الله. انظروا كيف يحرم بعض الناس من هذا الفضل، فيتكاسل ثم يبحث واجبة الجماعة واجبة ليست واجبة على الكفاية سنة. قد حرمت خطوة ترفع درجة وأخرى تحط خطيئة، خطوة تكتب صدقة، كلما مشيت أخذت أجرا، نور تام يوم القيامة، أجر كأجر الحاج المحرم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلنا من أهل المشي إلى الجمعات والجماعات. اللهم اجعلنا من أهل هذا الفضل العظيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأصلي وسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه. أما الكفارة الثانية أو السبب الثاني من أسباب تكفير السيئات فالجلوس في المساجد بعد الصلوات، معناه أن يجلس الإنسان بعد الصلاة إلى الصلاة التي بعدها. أما الجلوس قبل الصلاة ففيه فضل، وسبق معنا لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وفي الصحيحين إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له وارحمه. فقبل الصلاة فضل عظيم، تصلي عليك الملائكة، وبعد الصلاة هو هذا الفضل، وهذا الفضل الجلوس في المساجد بعد الصلوات، وهذا هو الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، بل سماه نبينا صلى الله عليه وسلم الرباط الأكبر، سماه الرباط الأكبر. هكذا روى الإمام أحمد في المسند أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: صلاة بعد صلاة كفارس اشتد به فرسه، تصلي عليه الملائكة ما لم يحدث أو يقوم وهو في الرباط الأكبر. ووجه التشبيه أن الرباط هو الحراسة، حراسة الثغور وحماية بيضة الإسلام. قالوا: فكذلك الذي يجلس في مصلاه يجاهد نفسه ويقمع هواه، لأن النفس تحب الخروج وتحب الاجتماع بالخلق، فإذا جلس وانتظر كان مرابطا بل في الرباط الأكبر. ثانيا، إن ربنا سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بعباده الذين يجلسون في المساجد بعد الصلوات، يباهي بهم ملائكته. وهذا في حديث عقبة بن عامر، حديث صحيح في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه. قال عقبة في حديث عبد الله بن عمرو، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال عبد الله بن عمرو: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، أي جلسوا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من بيته قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول عبادي قد قضوا فريضة وينتظرون أخرى. يباهي بكم الملائكة يقول عبادي قد قضوا فعلوا فريضة وينتظرون الأخرى. ثالثا إن ربنا سبحانه وتعالى يفرح ويتبشبش، هكذا الحديث، يتبشبش بهذا العبد الذي يبقى في مصلاه بعد الصلاة. وهذا حديث عند أحمد وابن حبان وغيرهما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة: لا يتوطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. تأملوا التعبير، لا يتوطن. أصبح المسجد وطنه، أصبح المسجد مكانه المفضل، لا تفوت صلاة في بيت الله. لا يتوطن رجل المساجد، أو في رواية عبد المساجد للصلاة والذكر. انتظار الصلاة بعد الصلاة تبقى في ذكر، في تلاوة، في مجلس علم، تعلم، تتعلم. لا يتوطن عبد المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم، يفرحون به. رابعا وأخيرا، الذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة ويجلسون في المساجد بعد الصلوات لهم أوفر حظ من قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد سبعة يظلهم الله في ظله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ورجل قلبه معلق في المساجد أو بالمساجد، أو قال بالمساجد معلق. وإذا كان الإنسان يجلس مرات أو كثيرا بعد الصلاة إلى الصلاة، فكما يقول ابن رجب رحمه الله: يقضي عمره في الطاعة. ولما شرف الله سبحانه وتعالى بيوته المساجد قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالجلوس في المساجد رباط، والجلوس في المساجد تصلي عليك الملائكة سواء كنت قبل الصلاة أو بعد الصلاة، والجلوس في المساجد يباهي الله سبحانه وتعالى ملائكته بأهل هذا الجلوس ويفرح بهم ويظلهم في ظله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعلنا هادين مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.